بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نقطف في كل حلقة من حلقاته ثمرة يحتاج إليها الشباب وتحتاج إليها الأمة، لا سيما في هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن، واحتاج الناس فيه إلى بيان الحق الصافي من جميع الشوائب، الحق الذي ينشده جميع الناس. في هذا اللقاء سنتكلم إن شاء الله وسنكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي في حديثنا حول العلم ومصادر التلقي ماذا الصحيحة. تكلمنا في اللقاء الماضي حول طلب العلم، أهميته وأحاديثه والآيات التي جاءت بالحث عليه، وتكلمنا كذلك على صفات طالب العلم التي ينبغي عليه أن يتحلى بها. أولا صفات طالب العلم مع نفسه من الإخلاص وملازمة التقوى والتحلي بالصبر والتدرج في طلب العلم وانتقاء الصحبة الطيبة وغيرها من الصفات. وتكلمنا كذلك عن الخطر أو خطر التلقي عن علماء السوء، ووعدناكم في هذا اللقاء أن نتكلم حول صفات علماء السوء وأبرز الآيات التي جاءت في التحذير منهم، ثم سنختم بحول الله جل وعلا في هذا اللقاء الحديث حول مصادر التلقي الصحيحة. أولا نتكلم في اللبنة الأولى وفي الموضوع الأول حول علماء الضلال والسوء. الله جل وعلا في القرآن حذرنا كثيرا من هؤلاء ومن صفاتهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، ليأكلون أموال الناس بالباطل. إذن حذر الله جل وعلا من الرهبان، وحذر الله جل وعلا من الأحبار. هل من جميعهم؟ لا، من فئة قليلة منهم خالفت المنهج الرباني في إيصال العلم، لأن العلم له منهج عظيم، فمن أعظم مناهجه بيان الحق وعدم كتمانه، وهم قد كتموا الحق ولم يظهروه. ومن مناهج العلم كذلك أو من مناهج إيصال العلم بيان الحق بالطريقة الصحيحة وعدم الأخذ بالمقابل تجاه تبليغ العلم، لأن هؤلاء اشتروا بعلمهم ثمنا قليلا وباعوا آخرتهم بماذا؟ بدنياهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هنا علماء التفسير ذكروا لطيفة مهمة، قالوا إن الله جل وعلا إذ يخبرنا عن هؤلاء أو عن عمل هؤلاء الأحبار والرهبان مراده جل وعلا تحذير هذه الأمة من الوقوع في نفس الخطأ الذي وقع فيه ماذا؟ وقعت فيه الأمم السابقة. أي يا علماء هذه الأمة لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولا تكتمون الحق وأنتم ماذا؟ تعلمون، ولا 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 وغيرها من الأوامر والنواهي التي أمر الله جل وعلا بها الأحبار والرهبان. ولذلك أخذ الله جل وعلا، وهذا مما بينه أهل العلم، أخذ الله جل وعلا الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الحق ولا يكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، بيان العلم، عدم كتمه، عدم يعني إخفائه والبوح به، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ماذا؟ ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا. ولذلك هذه هي سمة علماء السوء ودعاة الضلال، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يكتمون الحق كما سنبين ماذا صفاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إذن التحذير من علماء السوء لم يأتي اعتباطا ولم يأتي جزافا هكذا، إنما جاء مبنيا على النصوص. يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا العلماء ما قاموا بواجبهم وما قاموا بما أمر الله به من تبيين الحق وتوضيح، من الذي سيوضح الحق وسيبينه؟ لابد علينا أن نبين الخطأ، ولا بد علينا أن نبين الدين الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، وأن نحذر من علماء الضلال ومن دعاة الباطل الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أحد علماء السلف قال كلمة جميلة في هذا الباب، قال: إن علماء الضلال هم شياطين الإنس وفتنة لكل الناس. وهذا صحيح. والإمام مالك رحمه الله، وأثر ذلك عن الذهبي في ترجمته لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، قال: وليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع وترك الابتداع، فافهم لذلك هديت إلى طريق الحق والصواب. ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. هذا العلم لا بد علينا من صيانته وإكرامه وعدم إهانته، وإلا لو أهين أهل العلم وأهون العلم ذهب كل شيء وانتهى كل شيء. لا بد علينا أن نبين للناس ما هي صفة علماء الضلال. قد يأتي سائل ويقول: أنت حذرتنا من علماء الضلال، طيب من هم؟ ما هي صفاتهم؟ كيف نحذرهم؟ كيف نعرفهم؟ مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت ووسائل الإعلام مليئة بكل من يتكلم في دين الإسلام. ما هي صفات هؤلاء؟ فأقول صفاتهم بالدرجة الأولى وعدوا معي. الصفة الأولى: كتمان الحق. قال الله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم. وإن فريقا منهم ليكتمون ماذا؟ الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أتعلمون على أن دعاة الضلال يكتمون أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر؟ أتعرفون أنهم يكتمون الأحاديث التي جاءت بالنهي عن خروج عن الحاكم؟ أتعلمون أنهم يكتمون الآيات التي جاءت بالسمع والطاعة لولاة الأمر؟ يكتمون كل ما يخالف هواهم، وإن تكلموا به حرفوه وحادوا به عن الطريق المستقيم. للأسف الشديد، مع أن الله أمرهم ببيان الحق وتوضيحه. الصفة الثانية: اتباع الهوى. والله جل وعلا ذم الهوى في كتابه كثيرا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى، وما أدراكم ما الهوى؟ الله جل وعلا لماذا حذرنا من الهوى؟ لأن الهوى طريق كل فساد، الهوى طريق كل ضلال، الهوى مفتح باب كل شر. هو الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى هو الذي جعل كثيرا من الناس للأسف الشديد الهوى هو الذي جعل كثيرا من الناس يخرج عن نطاق الشريعة ويخرج عن ما أمر الله جل وعلا به. الهوى هو الذي قاد الشباب إلى التكفير، استحلوا الدماء واستحلوا الأموال استحلوا الأعراض وقدموا البيعات وأعطوا الولاء والبراء للحزب ولووا أعناق النصوص واستدلوا بالمتشابه من الآيات وأخرجوا لنا الآثار من بعض السلف في الخروج على الحاكم والهوى الذي يقود إلى كل شيء. ولذلك الله جل وعلا بيّن ذلك فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اتخذ الهوى إله يعبده من دون الله، تأتي له بالنصوص يحرفها، تأتي له بالآيات يؤولها، تأتي له بأقوال السلف يقول لك هم رجال ونحن رجال. طيب ماذا تريد أنت يا أخي؟ ماذا تريد؟ تريد أن تحكم الشرع بهواك؟ تريد أن تتبع النصوص كما تشاء؟ تريد أن تحرفها وتؤولها كما تريد؟ لا يمكن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن على أن من أشراط الساعة اتخاذ الأهواء والآراء. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي ماذا برأيه. هذه هي المصيبة، أن كل واحد يتخذ نفسه ماذا زعيما لوحده ويعقد الولاء والبراء على نفسه. هذا هو الهوى. جماعات تتناحر بعضها مع بعض، جماعة النصرة تكفر داعش، داعش تكفر جبهة النصرة، جبهة النصرة تكفر لك فتح الشام، فتح الشام يكفر لك هذه الجماعة، جماعة التكفير في مصر تأمر بالسم والطاعة لتنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يعني يكفر الخولاني ويضلله ويبدعه. هوى، أتعرفون ما هو الهوى؟ هذه هي المصيبة. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا، الذي يتبعه الإنسان هوى فقط، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي ماذا برأيه. هذه هي المصيبة، أن يعجب الإنسان ماذا برأيه. ولذلك السلف ذم الهوى كما جاء ذلك عن الحسن البصري عندما قال شرار عباد الله الذين يتبعون أهواءهم. والله جل وعلا عندما حذر من الأهواء وحذر كذلك من أهلها، السلف كانوا يحذرون من أهل البدع ويرون أنهم من أهل الأهواء. ولذلك الله جل وعلا قال إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أهل الهوى من أصحاب الفرق هم الذين كانوا سببا في دماء هذه الأمة. الجهم بن صفوان، غيلان الدمشقي، رؤوس الخوارج الذين خرجوا على حكامهم، الهوى هو الذي قادهم إلى ذلك. القدرية، المرجئة، غيرها من الفرق والأحزاب التي خرجت في هذه الأمة كلها كانت تتبع ماذا؟ أهواءها. النبي عليه الصلاة والسلام خشي على هذه الأمة من الهوى. قال عليه الصلاة والسلام إن مما أخشى عليكم بطونكم البطن، فروجكم اثنين ثلاثة، ومضلات الهوى. وقال علي رضي الله تعالى عنه إن أخوف ما أخاف أي عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. اتباع الهوى، أتعرفون أن كثيرا من الشباب يحجزه عن اتباع الحق هواه وعقله وشهوة نفسه، يعجبه هذا الرأي ويعجبه رأيه فيتعصب إليه، تأتي له بكل دليل من الكتاب ومن السنة لا يأبه به ولا يلتفت ماذا إليه، لأنه أعجب بهذا الرأي وارتاح ماذا وارتاح إليه، وهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى. من صفات علماء الضلال والباطل عدم مراعاة لا للمصالح ولا للمفاسد ولا لمراعاة ولا معرفتهم لا بشروط الفتوى ولا بأهلية المفتي وماذا متى يفتون وكيف يفتون ولمن يفتون وبماذا يفتون وعلى أي شيء يفتون، جهلهم بمصالح الأمة، ما هي المصلحة، ما هي المفسدة، ما هو الذي يصلح في هذا الوقت. علماء الضلال لا يراعون يا أخي هذا الشيء أبدا ولا يلتفتون إليه. تقول له يا أخي المصلحة هنا غير موجودة، نعم أنا أتفق معك، هذا الحاكم فاسد، هذا الحاكم ظالم، لكن يا أخي الخروج عليه فيه مفسدة كبرى. أنت حتى تزيل هذا الحاكم تحتاج أن تبيد الدولة بأكملها، تحتاج أن تأكل الأخضر واليابس، تحتاج أن تدمر نصف البلد. قال لك يا أخي ما في مشكلة. أحد علماء الضلال خرج على إحدى وسائل الإعلام، قال أنا نظرت إليها شفتها يعني مسألة بالأرقام، الشعب عدده 20 مليون، طيب هذه الثورة قتل منها 300,000، قتل منها 500,000، لا يوجد مشكلة، قتل منها 1,000,000، بالمقابل المصلحة التي نرجوها هي أعظم. أنا أقول لهذا الدعي لنفس تذهب وتراق بغير حق، الطفل الذي ذهب دمه وأريقت روحه وزهقت روحه ظلما وجورا، والله إن عظم دمه عند الله لهي أعظم من الكعبة، ولزوال الكعبة أهون عند الله من أن يراق دم إنسان واحد. أنت ما شاء الله تعطي أرقام فلكية، 300,000 ونص مليون ومليون، أنا أقول لك الشخص الواحد إذا أريق دمه بغير حق فوالله إنكم لتتحملون رقاب هؤلاء عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأن المصلحة هنا في عدم الخروج. أنا أسألكم جميعا سؤال، كل الشعوب العربية التي لم تستجب لنداء علماء السنة والتوحيد عندما نهوهم عن الخروج، الآن لو تسألهم جميعا قال لك والله لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما خرجنا على حكامنا، فقدنا الأمن، فقدنا الأمان، فقدنا رغد العيش، دمرت بيوتنا، أصبحنا لاجئين، هجرنا، أين أنتم من المصلحة؟ ولذلك الشيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال ما عرف عن طائفة خرجت على حاكمها أو على أميرها إلا وكان في خروجها من المفسدة أعظم من المصلحة. وأنا أتحداكم عبر التاريخ نسوق معكم كل الأحداث وكل أنواع الخروج على الحاكم ما كان فيها مصلحة أبدا. ولذلك من الذي يحكم في هذه المصلحة؟ العلماء، علماء السنة. يا أخي أنت عندك هذا الحاكم يتبع طائفة معينة، قد أنت يا أخي هذه الطائفة تكفرها أو أنك لا ترى بإسلام، هذا شأنك يا أخي، حتى لو كنت أصلا ترى بأن الحاكم كافر أو أنه ليس بمسلم، لكن هذا الحاكم الكافر أتى بالأمن، أتى بالأمان، هذا الحاكم لم يمنع المساجد، الكافر لم عندك طبعا لم يمنع المساجد ولم يمنع دور العبادة والناس يعني تقيم شعائرها في بلده، من الذي ما الداعي أصلا إلى أنك تدعو للخروج عليه ولو كان هو كافرا، وخاصة أن الخروج عليه يترتب عليه مفسدة كبيرة وعظيمة لا يعلم بها إلا الله. أين عقول هؤلاء من المصلحة والمفسدة؟ نحن حتى نزيل القذافي نحتاج إلى مئات أحيانا وإلى ألوف الدماء تروق، ولما ذهب القذافي خرج لنا 1,000 قذافي غيرها. ها هي ليبيا كومة رماد، ولت كما قال القذافي رحمة الله عليه قال ستولي جمر، وولت كالجمر الآن، والسبب عدم مراعاة المصالح والفساد والمفاسد. علماء الضلال لا لا يراعون. يسقط القذافي يسقط القذافي يسقط. طيب يا أخي أنت تقول يسقط القذافي، أنت موجود في بلدك في أمن وأمان، لكن من هم في أهل هذا البلد؟ هم الذين تجرعوا ثمن تحريضك. من أيضا صفات علماء الضلال عدم اتباعهم الحق من الكتاب والسنة، الجهاد وآيات الجهاد يحرفونها كما يشاء يشاءون. الآيات التي ظاهرها تكثير الحكام ينزلونها على من شاءوا، الحدود يقيمونها بما أرادوا، لا يتبعون الكتاب ولا السنة، ولا يتبعون نصوص الكتاب والسنة في طريقة التعامل مع المخالفين وفي طريقة التعامل مع غير المسلمين. ما هي داعش؟ لما دخلت داعش في يعني مناطق غير المسلمين أزيدية أو غيرهم كذا، ما الذي فعلته داعش؟ ما تركت شيء من القبائح وشيء من الإجرام إلا فعلوه باسم ماذا؟ باسم الدين. وجاءوا يطبقون نصوص الكتاب والسنة على حسب أهوائهم وآرائهم. قال لك والله هؤلاء غير المسلمين، إذن هم سبايا، أخذوا نساءهم ونهبوا أموالهم وجعلوها حلالا عليهم، وأصبحوا يوزعون البيوت ويوزعون يعني للأسف الشديد الأموال فيما بينهم ويقتسمون النساء. يا أخي أي دين هذا وأي عقل هذا وأي مبدأ هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا معي نصوص الشرع العظيم وقيسوا هذه النصوص مع أفعال هؤلاء المجرمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أغزوا بسم الله، يعني يوصي قادته ويوصي أمراءه في الحرب أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا المقاتل الذي يقاتلكم فقط. قال لا تغلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعه. ما معنى هالكلام؟ يعني لا تتعرضوا لدور العبادة واحد، لا تتعرضوا للنساء اثنين، لا تتعرضوا للأطفال ثلاثة، لا تتعرضوا لأي أحد، ما تعرض لكم ولا رفع السلاح ولا قاتلك، لا تتعرض لهم أبدا بتاتا. بالعكس أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحترام هؤلاء. يا أخي شخص ما رفع عليك السلاح أنت لماذا تبادره بالقتل أصلا؟ شخص ما تعرض لك بشيء، مستأمن آمن في داره، على أي أساس أنت تدخل داره وتنتهبه وتأخذ المال وتجعل امرأة سبية عندك وتمارس معها الفواحش باسم أن هذا زواج شرعي؟ هل هذه الأسرى؟ وما أدراكم ما الأسرى الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله جل وعلا بحسن معاملتهم؟ نحن رأينا من مخالفات الشريعة ومن مخالفات العقل عند هذه الجماعات الإجرامية ما لم تعرفه للأسف الشديد تاريخ الإسلام والمسلمين. لم يعرف هذا الأمر، لم يعرف قتل الأطراف وتقطيعها والحرق وأساليب التعذيب وأساليب القتل الموجودة عند هذه الجماعات الإجرامية التي للأسف الشديد خالفت الكتاب والسنة. من أيضا صفات علماء الضلال مخالفة العلم للعمل. هم ينشرون فتاوي وينشرون آراءهم بأنفسهم لا يعملون بها، ظاهرهم شيء وباطنهم شيء آخر، يأمرون الناس بالمعروف وهم ينسون أنفسهم. للأسف الشديد من أبرز علماء الضلال الآن تجدهم يتكلمون عن الأمن وعن الأمام، يتكلمون عن عصمة الدم، ويتكلمونك عن يعني سماحة الإسلام، وبالمقابل هم أول من يفتي الناس بالدماء للأسف الشديد زورا وبهتانا. من صفات علماء الضلال كذلك التعصب المقيت، سواء للحزب سواء للطائفة سواء للجماعة، سواء كان التعصب للرأي المجرد فالتعصب مطيتهم والتحزب طريقهم، يعقدون ولاء وبراء لغير ولي الأمر، للحزب، للطائفة، للجماعة، لأمير الجيش، ويتعصبون لذلك. بل عندهم كما يقول أحدهم: كل قول خالف ما عليه أئمتنا وخالف ما عليه جماعتنا فهو مؤول. جماعة الإخوان المفسدين عندهم الولاء للحزب، ولو خالف الحزب الكتاب والسنة، قالك ولو خالف الكتاب والسنة، ولو خالف الأمير أو رأيه الكتاب والسنة، ولو خالف رأيه الكتاب والسنة. وللأسف الشديد يدعون إلى السمع والطاعة والبيعة لهذا الأمير. ولنا حلقات إن شاء الله ستكون في جماعة الإخوان، وسنتكلم عنهم وعن ضلالهم بشيء من التفصيل. أنتقل بعد ذلك إلى مصادر التلقي الصحيحة والمعتمدة. مصادر التلقي عندنا معاشر أهل السنة والجماعة: أولا الكتاب، وهو القرآن. فالله جل وعلا جعل القرآن هو المصدر الرئيسي للتلقي، بل هو أصل ماذا؟ التلقي. وكل مصدر فهو فرع عن هذا المصدر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله جل وعلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو ماذا؟ الألباب. والله سبحانه وتعالى بين أن القرآن هو أصل كل خير، اهدنا الصراط ماذا؟ المستقيم. والله جل وعلا حثنا في القرآن على اتباع كتابه، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أصل المصدر الرئيسي عندنا هو القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن. ومن يعص الله، أي يعص كتابه ورسوله، فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ماذا؟ بعيدا. إذن القرآن هو المصدر الأول للتلقي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين على أنه يجب علينا اتباع الكتاب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن مصدر للتلقي، السنة النبوية أيضا مصدر للتلقي، والشرع حثنا على اعتبار القرآن هو المصدر الرئيسي. فنحن لم نأخذ ديننا من العقول، ولم نأخذها من الآراء، ولم نأخذها من المنامات، ولم نأخذها من الأهواء، ولم نأخذها من تقاليد اليهود والنصارى، أو من التوراة والإنجيل وغيرها، بل إن عندنا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يتفرقا حتى يرد علي ماذا؟ الحوض. فالقرآن والسنة صنوان لا يفترقان. ولذلك علماء الإسلام يعتبرون السنة هي مكملة للقرآن. السنة لم تأتي مصدر مستقل على فكرة، لا، السنة هي متممة للقرآن. فالسنة تدل على القرآن وتبينه وتوضحه وترشد إليه وتخصص عامة وتقيد مطلقة وتوضح مجملة، فهي مع القرآن كمثل الجسد الواحد المتكامل، لا ينفصل أحدهما عن الآخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإرباب ابن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال: عليكم بتقوى الله، هذا أولا، ثم السمع والطاعة لولاة الأمور ثانيا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، ما هو المخرج من هذا الخلاف؟ أنا أقول مصدر تلقي. تعرفون من مصدر تلقي؟ يعني مصدر أخذ. لا تجعل شيخ الجماعة ولا رئيس الحزب ولا رئيس الطريقة تأخذ منه دينك أنت تأخذ الدين من المنبع الصافي، المنبع الذي لا ينضب ولا ينتهي، المنبع الذي يعتبر معصوم من الخطأ والنسيان، وهو القرآن والسنة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات ماذا؟ الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر بن الخطاب، كان معه نسخ من التوراة، قال: أمتهوك فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أفي شك من الأمر أنت كما جاء في بعض الروايات يا ابن الخطاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن التوراة والإنجيل وغيرها ليست مصادر لماذا؟ للتلقي، بل إن المصدر الحقيقي هو القرآن، هي السنة النبوية. المصدر الثالث وهو صمام الأمان. طيب، أنا قد يسألني سائل فيكم فيقول: يا أخي الكتاب والسنة، نحن كلنا مع الكتاب والسنة. الخوارج لما خرجوا معهم الكتاب والسنة، الجهمية معهم الكتاب والسنة، كل الطوائف والفرق تستدل على باطلها وعلى بدعها بالكتاب والسنة. إذن ما هو الفيصل؟ ما هو الفهم الذي نفهم به الكتاب والسنة؟ أقول لك: المصدر الثالث هو يكمل الأول والثاني، لأن الكتاب والسنة لا تفهم على فهم الجهمية ولا على فهم الأشاعرة ولا على فهم الخوارج ولا على فهم أرباب الأحزاب ولا غيرهم. الكتاب والسنة يفهم بفهم سلف هذه الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكتاب والسنة يفهم بفهم هؤلاء لا بفهم غيرهم. لماذا؟ لأن الله أثنى على فهمهم وبين أن فهمهم معصوم من الخطأ والنسيان. لا يمكن أبدا أن يجتمع السلف في تفسير آية ويجتمع عليها ويكون هذا التفسير باطلا، لا، لا يمكن ذلك. طيب، آيات الحكم بغير ما أنزل الله، آيات الجهاد، آيات التي ظاهرها التكفير، الآيات التي دعت إلى السمع والطاعة، كل هذه الآيات السلف لهم فيها فهم. والله لو أن هؤلاء أرجعوا في فهومهم لنصوص السنة ونصوص الكتاب لفهم السلف لما وقع ذلك كله. فهم السلف صمام أمان، فهم السلف معصوم من الخطأ، فهم السلف هو طريق النجاة، فهم السلف هو الذي أراده الله من أي أحد آخر. ولذلك الله جل وعلا أثنى عليهم، قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبع من؟ اتبع المهاجرين والأنصار. من هؤلاء؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيدك من الشعر بيتا: الله جل وعلا في آية واحدة فصم القضية لنا في فهم السلف، فقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فقط شاقق الرسول أو خالف الرسول فقط؟ لا، هناك قيد في الآية يبين لك أثر هذه المشاقة. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ فهم السلف. ما هو سبيل المؤمنين؟ آراء الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء السنة هو سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. العلماء قالوا في هذه الآية: لو لم يكن سبيل المؤمنين معتبرا لما ذكره الله في القرآن أصلا. لماذا قال الله ويتبع غير سبيل الناجين أو سبيل المؤمنين؟ من هم المؤمنين؟ هم الصحابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أثر فهم الصحابة فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ماذا؟ ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان أن فهم الصحابة هو معتبر قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وبين على أن كل فهم غير فهم الصحابة غير معتبر، وكل فهم غير فهم السلف الصالح للنصوص فهو ليس بصحيح. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي، طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طيب من هم هؤلاء؟ قال قيل للنبي عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من هم؟ أنت يا رسول الله وضعت لنا الداء، قلت ستفترق الأمة على 73 فرقة، طيب نتبع من؟ ما هي الفرقة الناجية؟ ما هي الطائفة المنصورة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم قال وأصحابي هو صمام الأمان. هذا أنا ما جبته من عندي، هذه من مشكات محمد عليه الصلاة والسلام. المصدر الرابع أو الخامس الإجماع، إذا اجتمعت الأمة على رأي فاعلم أنه الصواب. قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال عليه الصلاة وقال الله جل وعلا قبل ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع نبذ الفرقة والاختلاف. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يرى بحبوحة الجنة أو أن يسكن بحبوحة الجنة قال فعليه بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. من المصادر المعتمدة كذلك القياس الصحيح المعتبر، هذا معتبر عند أهل السنة والجماعة. ننتقل بعد ذلك كمعكم إلى مصادر التلقي الخاطئة، وهذه مشكلة. أنا الآن بينت لكم المصادر الصحيحة، طيب ما هي مصادر التلقي الخاطئة؟ أولا من مصادر التلقي الخاطئة الهوى، وهذا تكلمنا عنه. من مصادر التلقي الخاطئة الأحاديث المكذوبة والروايات الضعيفة التي تنقل في شتى علوم الدين، هي ليست مصدرا للتلقي أبدا. هناك للأسف الشديد من يستدل على باطله بحديث ضعيف، هناك من يستدل على باطله بروايات مكذوبة، هناك من يبني في الدين عقائد على أخبار واهية لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليست هذه مصادر للتلقي أبدا، بالعكس الحذر، كل الحذر من الأحاديث المكذوبة والضعيفة التي نخرت في هذه الأمة وأدخلت في دين الله جل وعلا ما ليس منه، وهذا خطر عظيم. من مصادر التلقي الخاطئة المنامات والرؤى والأحلام التي يبني عليها كثير من الناس دينه. بعض الناس يبني الدين على الحلم، يرى في المنام رؤيا ثم بعد ذلك يأتيك ثاني يوم يقول لك هذه شريعة مأخوذة. لا أبدا، الرؤى والأحلام لا يؤخذ منها شرع أبدا، وهي ليست مصدر التلقي، بل المصدر الحقيقي الكتاب والسنة وفهم سلف هذه ماذا؟ الأمة. المصدر الرابع الخاطئ هو العقل المجرد، أن تأخذ دينك من خلال عقلك، فما اشتهاه عقلك آمنت به، وما لم يشتهي عقلك لم تأخذ به. وهذا مذموم في الشرع ومذموم كذلك في الدين. أنا أسألكم سؤال: لو أن الله جل وعلا أوكلنا نحن إلى عقولنا ولم يأتي لا بالكتاب ولا بالسنة، أوكلنا فقط إلى العقل، فسؤال بسيط بس: عقول البشر تختلف، بل إنك تجد في المسألة الواحدة 20 رأي. لماذا؟ لأن كل واحد له عقل ويفكر بطريقة معينة. بأي عقل وبأي فكر أنا أزن الأمور؟ أبعقلك أنت أو بعقل هذا أو بعقل هذا أو بذاك؟ لو كان العقل مصدرا للأخذ والتلقي لوقع الخلاف وعظم الشقاق ولم نستطع أصلا أن نحكم في الأمور. لأنني أنا إذا أردت أن أعطي الميراث سأعطي الأخ ربع، وهذا يعطيه النصف، وهذا يعطيه السدس، ويقول لا والله الأخ يستحق الثلثين، وهكذا. لو أن الله جل وعلا أوكل الأمر إلى عقولنا، هذا يرى بعقله أنه والله الحاكم هذا ظالم، أنا أخرج عليه. يأتي واحد يقول لك لا والله الخروج عليه يتضمن يعني مفاسد. الثالث يأتي يقول لك والله إذا كنت أنت تملك السلاح أخرج، إذا ما كنت أنت فلان لفلان هذا كافر، لا فلان هذا لا ليس بكافر. ميزان الأمور في الأحكام لم يجعل للعقول، لأن الله لو جعله للعقل لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا ذلك، قال ولاتبع الحق أهواءهم عقولهم وأراهم لفسدت السماوات والأرض. إذن الله جل وعلا ضبط لنا هذا الأمر حتى لا يقع الاختلاف. الله جل وعلا قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. البشر هذه هي منطقهم وهذا هو طريقهم. من المصادر الخاطئة في التلقي كذلك التقليد الأحمى، وهذه مشكلة، أن تقلد في دينك الرجال ولو كان رأيهم خطأ. من يعني مصادر التلقي الخاطئة أقوال العلماء المجردة التي لم تبنى لا على الكتاب ولا على السنة. السلف منذ العهد القديم ذموا التقليد: دينك لا تقلد الرجال وخذ بأقواهم مقالا. التقليد مذموم، أن تتبع الآراء بغير دليل. يأتي إليك شخص ويقرر لك مسألة في الدين ولا يذكر لك لا مستند لا من الكتاب ولا مستند من السنة، وتأتي أنت ما شاء الله عليك تأخذ برأيه المجرد الغير مستند لا على القرآن ولا على ماذا؟ السنة. ثم بعد ذلك تقع أنت في الخلل وتقع أنت في الخطأ. أنا أسألك سؤال بسيط: هذا الأخذ منك للهوى للرأي الذي لم يبنى على الكتاب والسنة هو سبب ضلالك وانحرافك، ومصدر للأسف الشديد سبب للغواية وسبب للضلال، لا سبب للانحراف. ولأجل ذلك لابد عليك أن تعلم كل مصادر التلقي الخاطئة التي ذكرتها أنا لك هي سبب لضلالك ولانحرافك. ولذلك كثير من الشباب للأسف الشديد بعد أن يقع في الخطأ وبعد أن يعني يقتل ويكفر وينتهج النهج غير السوي، يأتي بعد ذلك ويقول لك يا أخي لبس علي، أنا غرر بي، أنا لم أعلم ما هو المنهج الصحيح في التلقي. أقول لك هذا القول منك لا يقبل، وهذا الاعتذار غير مبرر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أوضح لك المصادر الصحيحة التي تأخذ منها الدين، فكل مصدر غير صحيح فاعلم أنه سبب للهوى وسبب كذلك للخطأ. فإياك وإياك من هذه المصادر المشبوهة التي كانت سببا لضلال هذه الأمة، وأنا إذ أسطر هذه الكلمات أوجه ندائي إلى كل شاب يسمعني وإلى كل فتاة تسمعني، المصدر الصحيح في التلقي الكتاب، السنة، فهم سلف هذه الأمة، الإجماع، القياس الصحيح المعتبر، وكل هؤلاء وكل هذه المصادر التي ذكرتها لك طريق معرفتها وطريق سلوكها وطريق توضيحها العلماء الربانيين من علماء أهل السنة الكرام. وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.